بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس التعليق والشرح على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. ولا يزال الكلام موصولا منه رحمه الله تعالى على الآيات الواردة في صفات الله سبحانه وتعالى عموما وبعض متعلقات مسائل العقيدة خصوصا. ولما فرغ رحمه الله تعالى من ذكر الآيات الدالة على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، وأنه جل جلاله يتكلم متى شاء كيفما شاء بما شاء، وأن من كلامه القرآن، بين في هذه الآيات أن القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى. وسيذكر هذا المعنى أيضا فيما يستقبل من كلامه، وأن القرآن من عند الله، منه بدأ وإليه يعود. و هذا الإنزال متضمن أيضا لإثبات أو تأكيد إثبات صفة العلو لله تعالى. فالسلف يذكرون آيات إنزال القرآن أيضا مع أدلة إثبات علو الله تعالى على خلقه، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن من عنده. ولفظ الإنزال في أصل كلام العرب من الصعود إلى السفل، أو من العلو إلى النزول أو إلى نزول، وإن كان قد يستعملون لفظ الإنزال، وإن كان بقاء أصل المعنى أيضا فيه وهو من الصعود إلى السفل يستعملونه في غير هذا، كما في قوله تعالى: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، كقوله تعالى: نزلا من غفور رحيم. فهنا استعمل بمعنى التضييف، معنى التضييف، لكن الصعود والنزول من صعود هذا هو الأصل في المعنى، وهو المراد في هذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله. كما أن هذا أيضا أراد به المصنف رحمه الله في سياق هؤلاء الآيات أن يثبت أن القرآن كلام الله تعالى، وأنه منزل من عند الله جل وعلا. والقرآن كما تقدم كلام الله، أو نقول من باب الإفهام أيضا أنه من كلام الله، من كلام الله سبحانه وتعالى. فلا يراد إن القرآن كلام الله في كلام أئمة السلف أنهم يريدون الحصر بأنه هو كلام الله فقط. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وقوله، وكل ما يعطف به هنا في قوله وقوله فإنه راجع إلى قوله، وقد دخل في هذه الجملة في أول الكتاب. وهذا كتاب، المشار إليه هو القرآن، والله عز وجل سماه بأسماء كثيرة من هذا الكتاب: وهذا كتاب، وهذا كتاب. والعلماء في علوم القرآن وفي غيرها من الكتب التفسير يذكرون ما يتعلق بأسماء القرآن، ويذكرون ما يتعلق بصفاته أيضا، يعني ما سمى الله به القرآن وما وصف به القرآن. وهذا كتاب أنزلناه للتعظيم، وإلا فإن المنزل والله جل وعلا أنزلناه مبارك، وصفه الله عز وجل بأنه مبارك. وبركة القرآن لا حصر لها، ومن تتبع أو أراد أن يتتبع حصر بركة القرآن فقد أخطأ السبيل، قد أخطأ السبيل، لأن الله عز وجل قال ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي. ولكن ينبغي على العالم وعلى المتعلم وعلى المسلم أن يتلمس بركات هذا القرآن. إذا نظرت إلى بركته من جهة الاستشفاء، استشفاء الصدور، استشفاء الأبدان، حتى يعني باب التمثيل، أثر بركة القرآن في حفظ هذا اللسان، اللسان العربي الذي ضيعه أكثر أهله. والقرآن بقراءته، القرآن بقراءاته المتواترة الشاذة المقروء بها المتروكة، كلها فيها احتجاج لهذا اللسان ولكلام العرب، وهذا من بركة القرآن. بركة القرآن حفظ هذا اللسان الذي به حفظ هذا الدين أيضا، وحفظ هوية الأمة، وحفظ حضارتها. فالله عز وجل قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ووصفه بالمبارك جاء في مواضع أيضا كثيرة من القرآن. وقوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو أنزلنا هنا أن نقول بأن لو على معناها الظاهر المراد عند العرب وأنها تفيد امتناع الوجود، لا، هو باق الوجود باق وهو الإنزال، والامتناع ما هو؟ إنزاله على الجبل، إنزاله على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا الله عز وجل إنما نفى أن يكون هذا القرآن قد أنزل على الجبل، ونفيه لهذا لا ينفي أن هذا القرآن نزل على هذا الإنسان ليصلح به قلبه وحاله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا يذكره العلماء فيما يسمى بإعجاز القرآن. لماذا قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا وفوق خشوعه متصدعا تشقق؟ لماذا؟ لأنه كلام الله، وهذا هو المعنى الحق الصواب الذي حرره طائفة من المحققين في أن معنى كون القرآن معجز، مع عدم ثبوت لفظ المعجزة لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة، ولكنه حجة وبيان ودليل وبرهان أنه كلام الله. ما وجه الإعجاز في القرآن؟ أنه كلام الله، وكونه كلام الله عز وجل هذا فيه منتهى الإعجاز، ليس هناك شيء ينتهي إليه الإعجاز في هذا. فلا نأتي ونبحث أن وجه الإعجاز أنه الوجه البلاغي أو النظم أو التناسق أو التناسب، كل هذا نلغيه من جهة الحصر، لكن من جهة الأفراد لا، ما نلغيه من جهة الأفراد، نعم نقول هذا من أفراد إعجاز القرآن، لكن أن يكون هذا هو الإعجاز لا، حصرا لا نقول بهذا، بل نقول القرآن معجز لأنه كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى. ونقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهذا أيضا مما يدل على أن القرآن منزل من عند الله. وقال وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. كرر الإنزال هنا في موضعين، فإذا بدلنا آية مكان آية، وهذا النسخ معنى التبديل، ونحن نتكلم على النسخ من ناحية أصولية وفقهية. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، هذا اللفظ الأول ينزل، اللفظ الثاني قل نزله روح القدس. قد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته البعلبكية مطبوعة في المجلد على لفظ الإنزال بالقرآن ومعانيه وما يتعلق به وإنزال القرآن من عند الله. هنا قال قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق. من أين نزله روح القدس؟ المراد به جبريل وهو رسول الله إلى رسله من البشر. نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. اللام هنا للتعليل يعني لأجل أن يثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ثم تمم الشيخ بالآيات لأنها متواصلة ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا مما يدلك ويؤكد لك على أن المراد بالإعجاز في القرآن كونه كلام الله سبحانه وتعالى. أن تتأمل معي إلى قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الطور وضع هذه الآية في نصب عينيك بل في مكنون قلبك وأنت تقرأ القرآن دائما من أوله إلى آخره ضعها دائما نصب عينيك لتنظر إلى العرب الذين نزل عليهم القرآن وهم في ذروة الفصاحة خصوصا قريش. وقريش أفصح العرب تدرون لماذا؟ علل كثيرة لكن كانت قريش تسكن مكة ومكة كانت محط أفئدة العرب ومواسمهم وحجهم وزيارتهم وكان يفد إلى قريش كل لسان عربي وكانت قريش مع فصاحتها وبلاغتها من أذكى العرب وكانوا يأخذون من ألفاظ العرب وألسنتها أفصحها وهذا الذي تميزوا به. وهنا قال الله سبحانه وتعالى في آخر الطور أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. والله هذه الآية من أعظم الآيات التي تصل إلى القلوب. عندما تقرأ هذه الآية لا تفصلها عن تاريخ نزولها هذا من أوجه معرفة التفسير لا تفصلها عن إيش؟ عن تاريخ نزولها متى نزلت. لا أقصد أنها متى نزلت من جهة التاريخ الحقيقي من جهة التاريخ اليومي أو الشهري لا هي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام نزلت على قلبه نزلت على قريش وهم في ذروة الفصاحة يتباهون بأشعارهم ويكتبونها بالذهب ويعلقونها على أستار الكعبة وينزل هذا القرآن ويقولون فيه بأن النبي عليه الصلاة والسلام تقول وهم يعرفون بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قرأ ولا كتب وأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فنزول هذه الآية ويقولون أم يقولون تقول قال الله عز وجل لهم الأمر سهل فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أنت لوحدك وهم لو اجتمع إنسهم وجنهم كما قال الله عز وجل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا مناصرا ظهير بمعنى المصير. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أليس بلسانكم وبعربيتكم وبما به تتكلمون ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد. لاحظ أنها ما تذكر الحروف المقطعة إلا ويذكر بعدها الكتاب إما أفضل وإما من جهة المعنى. نعم.
قال وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقوله على الأرائك ينظرون وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وقوله نعم. قال وهذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق.
تبين له
طريق الحق.
هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ختم ما يتعلق بآيات الصفات وما يتعلق بها من الاعتقاد بالكلام على الرؤية، وختمه بهذا المعنى عند من يتلمسون المعاني أن هذا هو منتهى المطالب، فإن أعظم مطالب الطالبين وما سعوا فيه رؤية الله عز وجل، ولذلك هو آخر الثواب الذي ليس بعده ثواب. اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط أبدا. كما أن هذه المسألة لها تعلق بعلو الله على خلقه وبإنزال القرآن من عنده، لهذا ختم بها رحمه الله تعالى. ولكن ينبغي أن نعلم أن هذه المسألة في أصلها ليست من مسائل الصفات المتعلقة بالرب سبحانه وتعالى، لأن المقصود بالرؤية هنا رؤية العباد لربهم، والمرئي هو الله جل جلاله. ولكن هنا يأتي ذكر صفة التجلي، التجلي الرب سبحانه وتعالى لنظر عباده هو الذي يوصف به، يوصف به التجلي. ولهذا طائفة من أهل العلم يذكرون هذا الوصف، وصف التجلي، فيما يتعلق بالرؤية. إذا قرأت في كتب الاعتقاد مسندة وغير مسندة، المنظومة والمنذورة، مثلا قولنا أبي داود رحمه الله تعالى في نظمه الشور بالحائية: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. فذكر صفة التجلي في مقابل رؤية العباد لربهم سبحانه وتعالى. فلما تجلى ربه للجبل ذكر التجلي بعد طلب موسى عليه السلام النظر إليه، فقال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه لأجل أي شيء؟ ليراه الجبل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالصفة المتعلقة بالرب هنا نذكرها من باب اللازم هي التجلي، وكان أيضا جاء في الصحيحين في حديث أبي موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. فالرب سبحانه وتعالى يتجلى لعباده، يكشف الحجب فيرونه جل جلاله. وهذه الغاية هي منتهى الغايات وأعظم المطالب، وهي رؤية الله سبحانه وتعالى، وهي أعظم الثواب الذي ينظره وينتظره العباد. هذا التأصيل، هذا الذي نذكره الآن سينفعك في فهم الآيات، الذي ينظره وينتظره العباد. سنذكر هذا المعنى في آيتين ذكرهما المصنف رحمه الله. السلف رحمهم الله اعتنوا بهذه الصفة بما لا يقل عن اعتنائهم بصفة العلو والاستواء وإثبات العرش من جهة التصنيف، بل ربما لا يكاد هناك مبحث من مباحث الاعتقاد صنفت فيه كتب مستقلة لأئمة كبار في طبقات أهل الحديث مثل مسألة الرؤية. من تتبع الكتب المطبوعة والمفهرسة والمخطوطة يجد شيئا كثيرا في مثل هذا الباب، وبعضها مطبوع وإن كان من أوسعها وأكثرها نفعا في كتب أئمة السلف كتاب الرؤية للإمام الدارقطني، هناك كتاب الرؤية للإمام الآجري، هناك كتاب الرؤية لحماد بن سلمة، وكتاب الرؤية، كتب الرؤية كثيرة جدا. وأيضا ما يتعلق بكلام الأئمة في بيان عظم هذه الصفة وشدتهم على من أنكرها. حتى قيل لمالك رحمه الله تعالى، وهذا بأسانيد صحيحة عن طبقات طلابه، أنه قيل له إن هناك قالوا قيل له هناك قوم يقولون إن الخلق لا إن المؤمنين لا يرون ربهم أو ينفون الرؤية، فقال مالك رحمه الله السيف السيف، يعني يعرضون على السيف، يعرضون على السيف. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لما ذكر له الذين ينكرون الرؤية قال ذاك جهمي، وجاء عنه أنه صرح بالتكفير فقال هذا كافر، يعني من أنكر الرؤية. كما أن من عنايتهم بهذا الباب أنهم جمعوا طرق أحاديث الرؤية وأثبتوا فيها أنها متواترة، وكانت عنايتهم بحديث جرير بن عبد الله البجلي، سنتكلم عليه وعلى تواتره إن شاء الله تعالى عندما يعقد المصنف أدلة السنة في نصوص الصفة. حديث جرير بن عبد الله من أهم الأحاديث التي اعتنى بها السلف رحمهم الله. حتى ابن أبي داود لما نظم حقيته ماذا قال؟ رواه جرير عن مقال محمد، لما ذكر الرؤيا قال رواه جرير عن مقال محمد، قد ذكروا أنه رويت أحاديث الرؤية عن أكثر من 27 صحابيا رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا نادر الوجود، ونص كثير من أئمة السلف على تواتر أحاديث الرؤية. هذا إن شاء الله المبحث سنذكر هذا باب التأكيد على اعتناء السلف فيما يتعلق بصفة الرؤية، حتى أن منهم من أطلق التكفير فيها، من أطلق التكفير فيها كالإمام أحمد وغير الإمام أحمد رحمه الله، منهم من نسب النافي لها إلى قول جهم بن صفوان. والأشاعرة تلاعبوا في هذا الباب بأشد ما يكون التلاعب، فتخوضوا في مسألة الإمكان. أنا لا أتكلم على مسألة الإمكان، إنما نتكلم على مسألة الوقوع، كوننا نقول أنه يمكن رؤيته لا يدل على أننا نثبت أنه يرى. والسلف أيضا رحمهم الله لما فسروا الآيات فسروها بما يدل على حقيقة إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. وفي مثل هذا الموضع ينبغي أن يستحضر المتكلم في باب الاعتقاد نفي جهتين: نفي العلم بأمور الآخرة لأنها غيب، فإننا لا نقيس أمر الدنيا على أمر الآخرة فنقول يرى لا في جهة والإمكان وهل في العلو، كل هذا سفسطة، فالآخرة غيب لا يعلمه إلا الله جل جلاله. فينتفي من عقولنا قياس الدنيا أو قياس الآخرة على الدنيا. حصول الأمور في الآخرة ليس على معنى حصولها في الدنيا، هذه جهة. الجهة الثانية أن ينتفي جهة التشبيه في الرؤية بين الخالق في الآخرة وبين المخلوق في الدنيا. أنت عندما تتكلم عن حقوق الخالق سبحانه وتعالى استحضر أنه الخالق جل وعلا، فلا يقاس بخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كيف نفهم هذا؟ عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ترون قمر ليلة البدر، هذا التشبيه للرؤية بالرؤية في جهة الوضوح، لذلك قال لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته، لا تشبيه للمرئي بالمرئي، لأن هذا القمر مرئي في الدنيا والله جل وعلا رؤيته في الآخرة، القمر مخلوق والله جل وعلا خالق الشمس والقمر وخالق الكون. فينتفي منك هذه الأمور ونثبت الرؤية للمؤمنين عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة ولا نعلم بحقيقة كيفيتها، والله عز وجل قد نفى عن موسى عليه السلام الذي فضله بالفضائل العظيمة، ومنها الكلام. كلم الله موسى تكليما أن يتمكن من رؤيته في الدنيا، مما يدل على أن هناك تحول لحالة الإنسان في الآخرة عما هي عليه في الدنيا. هذا التماس هذا المعنى يزيل عنك كثير من الإشكالات. عندما تقرأ في كتب المعتزلة وكتب الأشاعرة تجد العجب لا يتص يعني، لكن هذه نقول سبحان الله، الله عز وجل ومالك القلوب، نسأل الله أن لا يتمس على قلوبنا، لا يستحضرون هذين المعنيين. استحضار هذين المعنيين، استحضار أنك تتكلم عن الخالق جل جلاله، وأنك تتكلم عن أمور غيب لا تعلمها، وإنما لك فيها حيث انتهى إليك الكلام من الرب سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فهم الآيات التي سيذكرها المصنف على مثل هذا المعنى. انت بالإشكال فيه هنا. قال الناظم رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى، طبعا في بعض النسخ قال فصل، قال فصل، لا لا فصل في هذا الموضع، فصل في إثبات الرؤية في بعض المواضع، في بعض النسخ هكذا جاء، ومنها في بعض النسخ هكذا سياق الآيات، وفي بعضها فصل إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. هذا بعض النسخ موجود من أصل كلام الشيخ. قال وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هنا سأخرج قليلا عن مسألة العقيدة وأتكلم على مسألة أن الله عز وجل قال بلسان عربي مبين. ينبغي أن ننظر إلى قال الله عز وجل بلسان عربي مبين. ما اللسان العربي الذي تكلمت به العرب؟ هنا سننبه على مسألة المبالغة في إنكار ما سمي عند أهل الأداء والاصطلاح بالتجويد، أو ما يتعلق بمخارج الحروف وصفاتها. لا تنظر في كتاب منذ صنفت الكتب في علوم العربية إلا وهم يذكرون الفك والإدغام والمد وعدمه، سواء كان هذا في كتاب سيبويه أو في كتاب الخليل أو في كتب العربي كلها في منظومها ومنذورها، وما يتكلمون عليه مخارج الحروف، لأن اختلاف المخرج يؤدي إلى اختلاف المعنى. نعم الفقهاء يتكلمون من جهة أخرى فيما يتعلق في الفرق بين الضاد والظاء بالتقارب والصعوبة من أجل عدم التكليف بإبطال الصلاة. نترك ما يتكلم به الفقهاء فإنهم يخففون ما إذا خالف العامي فقال ولا الضالين كذا فأخرج لسانه أوصله إلى الثنايا وهو مخرج الضاء ولم يخرج الضاد من مخرجه. فأنت عندما تقرأ وجوه يومئذ، لمن له معرفة بالعربية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولم يفرق بين المخرجين، هذا بعيد بعيد جدا أن نلغي قضية الاعتناء بمخارج الحروف على الوفق المعتدل الذي دلت عليه العربية، لأن اختلاف المخرج اختلاف المعنى، وإلا فإنها سترسم في المصاحف وسترسم في الكتب وستؤدى في الألف في عن الشيوخ بأي شيء يؤدونه، والضاد باستطالة ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي إلى أن ظاهر لضاش إلى أن قال الجزر طبعا في أظنه ظاهر لضاش واب كم من ظلماء إلى أن قال رحمه الله وإن تلاقيا ها وإن تلاقيا البيان لازم أن قاضى ظهرك يا عض ظالم. يعني هذا المعنى في هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة، المبشرون كلهم على أنها بهية حسنة مستبشرة إلى ربها ناظرة، وانتقل الأمر إلى إيش؟ الرؤية والعين نعم تكلم العلماء في مسألة التشديد والتقعر وما يقع من المبالغة في هذا الباب، هذا من كان آخذا على متقن فلا شك أنه سيمر به إلى سيجوز به إلى بر الأمان في مثل هذا الباب. ومثل هذا أيضا فيما يتعلق بأمور كثيرة في مخارج الحروف وفي صفاتها، هو بلسان عربي فيؤدى كما أدي. هنا قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. النظر إما أن لا يعدى بحرف من حروف التعدية، وإما أن يعدى بإلى، وإما أن يعدى بفي، وبكل كل هذه الثلاثة جاء القرآن وكل واحد له معنى مستقل. فإن لم يعد دل على الانتظار، دل على الانتظار. هل ينظرون إلا تأويله؟ ما معنى ينتظرون؟ ويعدى بفي، فإذا عدي بفي فإنه يدل على تفكر والنظر. أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني إيش؟ تفكر. ولكن من لازم التفكر ما هو؟ نظر البصر، من لازمه، ليس أصلا من لازمه، وإلا فإننا سنقطع التفكر عن الأعمى ولا ما يتفكر. وإما أن يعدى بإلى، فإذا عدي بإلى فلا يدل إلا على النظر الذي هو الرؤية بالبصر، كما في هذه الآية: إلى ربها ناظرة، فإنها تنظر إلى الله جل وعلا. وهذا التفسير مجمع عليه بين السلف، وهذه الصفة أيضا، وهذه المسألة العقدية وهي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، مجمع عليه بين أهل الإسلام وأهل السنة، ممن نص على الإجماع الرازيان في عقيدتهما، من نص على الإجماع شيخ الإسلام تيمية، من نص على الإجماع أبو الحسن الأشعري قبله، من نص على الإجماع الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند الكلام على هذه الآية والكلام على غيرها. ومن بديع ما يروى عن السلف في هذا الموضع قول الإمام الشافعي، هذا مما ينبغي أن تحفظوه، وإذا لم تحفظوه أن تستحضروه استحضار قلب، وهو أنه قال كما عند اللالكائي ومناقب الشافعي للبيهقي: لو لم يؤمن محمد بن إدريس أنه يرى ربه ما عبده. والله هذا من أبلغ الآثار في هذا الباب. يقول: لو لم يؤمن محمد بن إدريس بأنه يرى ربه ما عبده. هذا عظيم. إذا لم يقع في قلبي أنني سأرى الله عز وجل سأنقطع عن العبادة من الآن. أنه يعبد عدما، لا يرجو منه ثوابا. إلى ربها ناظرة، وهذه الآية وجه دلالتها واضحة. ولا أريد أن ندخل في شيء من التفاصيل فيما روي عن مجاهد رحمه الله. قال: وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون. على الأرائك ينظرون، وهذا هو الموضع الثالث من المواضع المشكلة في باب الاستدلال في الواسطية. تذكرون الاثنين الماضيين؟
المجيد هو لا لما تشقق،
هو يوم تشقق السماء بالغمام. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، القص بالقول، وأجبنا عن الموضعين المتقدمين. هنا هذا الموضع الثالث من جهة الاستدلال. على الأرائك ينظرون، هنا هل عديت النظر؟ هنا أولا لم يعد، أولا، وثانيا أنه لم يذكر متعلق هذا النظر إلى أي شيء. ولهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله حكى الاختلاف في التفسير على القولين. القول الأول أن على الأرائك ينظرون، يعني ينظرون إلى ملكهم وثوابهم وما أعده الله لهم، وهذا واضح. الثاني أنهم ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، هذا قال به كثير من السلف، لماذا؟ وهذا المعنى أقرب، هذا المعنى أقرب، لأنه في هذا المقام لا ينظر إلى شيء أعظم من الرب سبحانه وتعالى. هذا ما فهمه شيخ الإسلام في سياق هذه الآية. على الأرائك ينظرون، والعرب في بلاغتها أنهم يعني يخفون الشيء لدلالة ظهوره ووضوحه، فأعظم منظور إليه في هذا المقام هو الرب سبحانه وتعالى. على الأرائك ينظرون، فهذا إذن منتهى النعيم، ولذلك لم يذكر، منتهى النعيم النظر إلى وجه الله. هذا الأمر يعني متقرر في النفوس، وبهذا يجاب عن هذه، مش عن هذه الآية، عن جهة الاستدلال بهذه الآية في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومختاره من هذه الآيات. قال: وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الآية واضحة الدلالة إذا استصحبنا التفسير من السنة النبوية ومن آثار السلف، فإن الزيادة جاء تفسيرها عنه صلى الله عليه وسلم عند مسلم بإيش؟ بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك الآية التي بعدها: ولدينا مزيد. ولدينا مزيد، فالزيادة والمزيد هنا هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، النظر إلى الله جل جلاله. لهم ما يشاءون فيها أيضا ولدينا مزيد. وسيأتي الكلام أيضا فيما يتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب الصفاء، في باب النصوص الواردة في السنة، علاقة السنة بالقرآن. نذكر هذا إن شاء الله والدرس القادم إن شاء الله تعالى. ولدينا مزيد. تمم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما ذكره من الآيات بقاعدة عامة يشرحها من ابتداء قوله: ومن الإيمان بالله. قلنا بأن من في بداية الشرح تبعيضية، ومن الإيمان بالله، الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. ولما قال من الإيمان بالله وذكر جملا من الآيات، أراد أن ينبهك على أنه لم يرد الاستقصاء لجميع ما في القرآن مما له تعلق بأوصاف الله سبحانه وتعالى، بأوصاف الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وهذا الباب، يعني باب نصوص الأسماء والصفات، كثير في كتاب الله كثير، في كتاب الله كثير. على ما تقدم الكلام على سورة الإخلاص من أنها تعدل ثلث القرآن، وأن الثلث في باب التوحيد والاعتقاد، مع هذا فإن الأحكام أيضا لم تخلو من ختم آيات الصفات، الآيات بإيش؟ بالأسماء والصفات. في كتاب الله كثير، متى؟ إذا تدبر أولاد، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. طالبا، هذا حال، حال كونه طالبا ليش؟ للهدى، مع توفيق الله سبحانه وتعالى له وإعانته، ومع ما يقوم عنده من أسباب التدبر، لأنه قال: ومن تدبر، فذلك لأنه لا ينتفع بالقرآن إلا من تدبره. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. اللام هذه لام التعليل، كل القرآن ما نزل إلا لهذه العلة، ليتدبروا آياته. أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب؟ هذه أربعة مواضع ذكر فيها التدبر. هذا ما يدلك على أنه لابد من تدبر، وهذا التدبر له وسائل، ومن أهمها الذي ذكرناه في الدرس الماضي فهم السلف. وفهم السلف لا يمكن أن يأتي لإنسان في غفلة عن قراءة كتبهم وآثارهم. وهنا يقول طالبا للهدى تبين له طريق الحق، سيتبين له طريق الحق، لكن إذا كان طالبا للهدى ومتدبرا لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وقد أعانه الله ووفقه، فإن التوفيق مهم في هذا الباب. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يصلح الحال، فولي ذلك والقادر عليه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما في أي وجه
الحاد الضمير عليه، هذا الحق كله الحق نزل يعني أكيد لما تقدمنا. الإمام أحمد
شيخ الإسلام تيمية وقبله الدارمي أبو عثمان سعيد الدارمي رحمه الله وابن القيم وجماعة كثيرة من السلف يحكون الإجماع من الصحابة على أنهم لم يقل أحد منهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعيني رأسه، وإنما عامة ما نقل عن السلف أنهم يتكلمون عن الرؤية القلبية. والإمام أحمد رحمه الله المنقول عنه رحمه الله فيه نوع من لا أقول نوع من الاختلاف، لكن نقل عنه هذا ونقل عنه هذا، لكن الأكثر فيما نقل عن الإمام أحمد هو الإطلاق، وإلا في أصول السنة نص على أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه عين رأسه.
نعم، أصلين في نفي العلم الآخر
والأمر الغيبية، نعم
بالغيب، ونفي التشبيه. في إشكال عليه الأمر في حديث النبي داود، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر
لا يخفى
ربك أوضح. هل هذا التشبيه يعني
تشبيه للرؤية؟
الرؤية
يعني لا للمرأة، وهذا سيأتي معنا الكلام عليه في حديث جرير بن عبد الله نوضحه إن شاء الله أكثر. أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال كما ترون القمر ليلة البدر جهة الوضوح لا تضام، ولذلك أكدوا بقوله لا تضامون أو لا تضارون، فلا تتزاحمون ولا تتضغطون ولا يجني أحدون على أحد.
بالنسبة لآية وجه الاستدلال على الأرائك ينظرون، في بعض الكلام سمعت المستدل بالآية السابقة إلا إن مع ربه يومئذ لمحجوبون.
لا يعني على السياق الأول هو ممكن مثل هذا، لأن من العجيب أن شيخ الإسلام رحمه الله لم يذكرها، لكن جميع النسخ على هذا على عدم ذكر الآيات التي قبلها، لكن لا مانع أن يقول الإنسان نستحضر ما قبلها ونأتي به. وإلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه من أكثر الآيات استدلالا عند السلف، قد جاء عن الإمام مالك قال وجاء عن الإمام الشافعي وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله وجاء عن غيرهم من السلف أنه قالوا لما حجب أعداءه جعل الرؤية لأوليائه. جوال الأهل بدون شحن.
السؤال تاج الشباب يسأل أن عاد يوم السابع المولود يطبخ طبخ يعني خاص، ما هو بالعقيقة ما في عقيقة يسوي طبخة خاصة، ليس الشباب يعني هم يمشوا على العادة هذه ولا
وهذه هذه ذبيحة يعني ولا
لا ما في ذبيحة
وهم سيذبحون
خلاص هي أكلة خاصة يسوي فيها يعني ما هو لحم
أحشاء ويخصونها بيوم السابع
الله
يا أخي فيها نظر فيها نظر اختصاصها باليوم السابع نعم بلا شك تخصيصها باليوم السابع غريبة
من تخصيصها ممكن أنا قلت وراها أصلا معتقد
قد يكون في من قبلهم معتقد لهذا